أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. الكلام في أقسام المستحاضة، فقد قسمت الاستحاضة إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. يقول: ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة باعتبار كمية الدم، وهذا التقسيم مستفاد من جملة من النصوص، وذكره الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في كتبهم منذ القدم، إلا أن ابن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليه، وهو من معاصر الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وأسبق قليلا من زمن الشيخ المفيد، خالف في ذلك وقال بأن الاستحاضة القليلة ليس لها حكم، فليست حدثا، هذا خلاف المشهور بين الفقهاء، فالحكم عنده مختص بالمتوسطة والكثيرة. وذهب ابن الجنير رحمة الله عليه أيضا إلى أنها استحاضة قليلة وكثيرة، و ألغى الاستحاضة الوسطى. نعم، ابن الجنيد أعطى حكم المتوسطة القليلة، والكثيرة عنده هي التي تثقب الكرسف سواء سال أم لم يسل. على أي حال الآن، لكن الرأي المشهور هو أن الاستحاضة تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. يقول: ثم الاستحاضة على المشهور، يعني ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة. لماذا؟ لأنها إما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها، إما أن لا تغمس القطنة أجمع، هذا إشارة إلى الاستحاضة القليلة بناء على أنها تلوث القطنة فقط ولا تغمس القطنة، لا تثقبها إلى الجهة الأخرى، لأنها إما أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا. هنا تعليق بالنسبة إلى الشارح رحمة الله عليه الشهيد الثاني. الشهيد الثاني هنا في هذا الكتاب في شرح اللمعة، وكذلك في المسالك رحمة الله عليه، أعطى تعريفا للاستحاضة القليلة، حيث ظاهر عبارة الشارح هنا وفي المسالك أن مناط الاستحاضة الوسطى مناط الاستحاضة الوسطى ماذا؟ أن تغمس القطنة من الطرفين، أن تغمس القطنة من الطرفين، لكن حينما نقارن بينها وبين الصغرى أو القليلة نفهم أنه لو غمست القطنة من إحدى الطرفين ماذا؟ فتعد الاستحاضة ماذا؟ وسطى. شوف عبارته، يقول: أن لا تغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا، وظاهر هذه العبارة أن مناط الوسطى أن تغمس القطنة باطنها وظاهرها من جميع الأطراف، لأنه قال أجمع، أو تغمسها كذلك، يعني أجمع، واضح؟ فنفس التعبير أو تغمسها كذلك ظاهره ماذا؟ أنه ظاهره أن الغمس يكون من جميع الأطراف، فلا يرخى أي طرف إلا وقد ثقبه الدم ووصل إلى الطرف الآخر. وفي المسالك العبارة أوضح، هذه عبارة المسالك أنا ناقلها. قال: المراد بثقب الدم القرصف غمسه ظاهرا وباطنا، فمتى بقي منه شيء من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة. يعني لابد أن تغمس الخطنة من الطرفين، من جميع الجهات، من الطرفين، لا يكفي أن تغمس من جهة واحدة، خلني أقول في وسطها من الطرف الآخر فقط، حينئذ يعتبرها قليلة. هذا مفاد عبارته. طبعا عبارته في المسالك أوضح من عبارته هنا، وهذا خلاف المعروف بين الفقهاء. المعروف بين الفقهاء أنها متى ما غمست القطن من طرف إلى طرف ولو في أحد أجزائها تعد استحاضة ماذا؟ تعد استحاضة وسطى. يقول: لأنها إما أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، بنفسه أي بنفس الدم في قبال ما لو سالت بالعصر، يعني بنفس الدم بكمية الدم. أما لو عصرت ووصلت إلى الطرف الآخر بالعصر فلا يكفي، أو عفوا سالت، عفوا معذرة، ولا تسيل عنها بنفسه. لو سالت بالعصر هذا لا يكفي في صيرورتها كثيرة، بل تبقى متوسطة. أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، أو تسيل عنها إلى الخرقة. هذه الحالة الثالثة اللي هي الاستحاضة الكثيرة. واضح؟ عندنا ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: أن لا تغمس القطن أجمع ظاهرا وباطنا، هذه القليلة، أو تغمسها كذلك ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها، هذه المتوسطة، أو تسيل عنها إلى الخرقة، هذه الكثيرة. فإن لم تغمس القطن، هذا رجع الآن يعطي تفصيل حكم القليلة. فإن لم تغمس القطن تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها. الآن يعطي حكم الاستحاضة القليلة، وهو أنها تتوضأ لكل صلاة مع تغيير القطنة. وهذا مفاد الروايات في هذا الأمر. فإن لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، كما في الرواية 2390. الرواية 2390 الكوليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها. إلى رواية طويلة شوي، إلى أن قال: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، أي القطنة، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. محل الشاهد: وصلت كل صلاة بوضوء، وصلت كل صلاة بوضوء. فأشار إلى أنه حكمها أن تصلي، أو عفوا أن تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها، أي تغيير القطنة، لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، لعدم العفو عن هذا، يعني علة تغيير القطنة أن هذا الدم غير معفو عنه. فبما أنه غير معفو عنه وهذا الدم نجس المفروض، فيجب ماذا؟ تغيير القطنة. هذا هو المعروف في فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، إلا أنه قد يناقش فيه لأنه لم يرد في الروايات وجوب تغيير القطن، وربما يستدل عليه بالإجماع، إلا أنه إجماع مدركي، أو يستدل عليه بأن دم الاستحاضة مانع عن الصلاة مطلقا. والجواب بأن هذا خاص بالحيض كما في الرواية، وإلحاق الاستحاضة به مبني على إلغاء الخصوصية، مضافا إلى أنه خاص بالثوب الذي تتم فيه الصلاة، وأما ما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس بنجاسته، على أنه هنا القطن ليست مما يلبس حتى نتحدث بأنه ماذا، بأن نجاسته تضر أم لا، هذا مما يحمل لا مما يلبس. فيمكن المناقشة في موضوع القطن. على أي حال، فإن لم تغمس القطن تتوضأ لكل صلاة مع تغييرها أي القطن لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا، مطلقا يعني سواء زاد هذا الدم عن الدرهم أم لا، لأن هذا الدم حتى الدم القليل فيه غير معفو عنه. قلت هذا إنما يكون في مثل الصلاة لو تم، والدليل أيضا خاص بالحيض. على أي حال، وإن كان الإجماع قام على عدم التفريق بين الحيض والنفاس والاستحاضة. وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين. الآن هل يجب غسل الفرج أيضا؟ الفرج باطن الفرج لا يجب غسله، الواجب هو غسل ظاهر الفرج. زين، كيف نشخص أن هذا ظاهر الفرج أو باطن الفرج؟ يعطي المعيار، يقول: وغسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين، يعني لو جلست على قدميها زين، مقدار ما يكون ظاهر هنا يعد ماذا؟ يعد من الظاهر، والداخل خلافه. زين، لماذا لم يشرب له المصنف هنا إذا كان يجب غسل ما ظهر من الفرج؟ يقول: وإنما تركه المصنف لأنه إزالة خبث. هذا من إزالة الخبث، لأنه إزالة خبث قد علم مما سلف، فقدم سابقا وجوب إزالة الخبث، ومرت هذه المسألة في صفحة 50 بحسب هذه الطبعة اللي عندي، هناك في صفحة 50 أشار إلى هذا الأمر، وجوب إزالة الخبث. قالوا: هذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن. وما يغمسها، الآن بدأ في بيان حكم المستحاضة المتوسطة، يقول: وما يغمسها بغير سيل تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح، يعني مضافا للوضوء إلى كل صلاة وتغيير القطنة، أنها ماذا؟ تغتسل غسلا واحدا لصلاة الصبح. يقول: تزيد على ما ذكر في الحالة الأولى الغسل للصبح إن كان الغمس قبلها، إن كان الغمس قبل صلاة الصبح. ولو كانت صائمة قدمته على الفجر، ولو كانت صائمة قدمته على الفجر واجتزأت به للصلاة، اكتفت به للصلاة، لماذا تقدمه لو كانت صائمة؟ لأنها عند الأكثر أنها لابد أن يدخل اليوم عليها وهي ماذا؟ مغتسلة، لأن الغسل عندهم مقدمة لصحة الصوم. الآن هناك خلاف بين المحققين في أنه الغسل له مدخلية. البعض قال نعم له مدخلية، زين إذا كان له مدخلية في صحة الصوم هل يجب تقديمه على الفجر؟ البعض قال يجب، البعض قال لا يجب. زين شلون لا يجب؟ قال هذا من باب المقدمة لكن عبروا عنها. شلون؟ عبروا عنها بالشرط المتأخر، عبروا عنها شرط في صحة الصوم أحسن سيد، عبروا عنها شرط لكن شرط متأخر يعني ليصح الصوم حتى بالنسبة إلى غسل العشاءين يشترط في صحة الصوم الغسل للعشاءين، عند البعض يشير إلى هذا المعنى، وإن كان جملة من المحققين يرون أنه لا يجب أصلا أو أن الأرسال ليست شرطا في صحة الصوم. على أي حال ولو كانت صائمة قدمته على الفجر واجتزأت به للصلاة ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، كالأول يعني كالاستحاضة القليلة، في بمعنى أنه لو لم يحصل الغمس إلا بعد صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر ثم حصل الغمس فيكون حكمها كالاستحاضة القليلة، فلا يجب عليها الغسل وإنما تكتفي بماذا؟ تكتفي بالوضوء لكل صلاة. وبحسب عبارة الشارح هنا لا يجب عليها الغسل أصلا حتى للصلوات الآتية، بحسب عبارة الشارع أقول يعني حتى لصلاة الظهر بحسب عبارة الشارع لا يجب عليها الغسل، لأنه إنما يجب عليها الغسل لصلاة الغداء لصلاة الفجر وقد فاتتها وقد صلتها عفوا، وبما أنها صلتها لا يجب عليها الغسل لصلاة الظهر، يجب عليها لصلاة الصبح وقد صلت صلاة الصبح، ولكن هذا الأمر خلاف التحقيق في الأمر، فإن الظاهر من الروايات هو وجوب الغسل يعني عليها مرة واحدة، ولو جاءتها بعد صلاة الصبح تغتسل لما يأتي من صلوات، الغسل في كل يوم يعني. ولو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول، وما يسيل، الآن بدأ في بيان حكم الكثيرة، وما يسيل يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليهما، يعني نفس ما مر من حكم القليلة والمتوسطة يجب في الكثيرة، وما يسيل هذا إشارة إلى الاستحاضة الكثيرة، وما يسيل من الدم يجب له جميع ما وجب في الحالتين وتزيد عليهما، أنها تغتسل أيضا للظهرين تجمع بينهما ثم العشاءين كذلك تغتسل لهما وتجمع بينهما، يعني تغتسل غسل للصبح وغسل للظهرين وغسل للعشاءين ثم العشاءين كذلك، وتغيير الخرقة فيهما، وتغيير الخرقة فيهما أي في الحالتين الوسطى والأخيرة، لأن الغمس يوجب يعني مضافا لتغيير القطنة، تقدم تغيير القطنة في الاستحاضة القليلة، الآن في الاستحاضة الوسطى والكثيرة يشير إلى أمر آخر وهو تغيير مضافا إلى القطنة تغيير الخرقة التي تكون فوق الفرج، الآن مثل إحنا الآن في المصطلح هذا الملابس الداخلية صح التعبير، لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، ما لاصق الخرقة من القطنة، وإن لم يسل إليها فتنجس أي الخرقة. واضح؟ الغمس يوجد رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة وإن لم يسل الدم إلى الخرقة فتنجس هذه الخرقة حينئذ، يعني نفس هذه الرطوبة. شلون؟ إن لم يسل إليها حتى في إيه إيه نعم خاص، وإن لم يسلها خاص بالوصفة، لأن الكثيرة أساسا فرضها أنها سائل، أن الدم سائل. وإن لم يسل إليها فتنجس، هذه وإن لم يسل إليها اعتبرها جملة معترضة. يقول لأن الغمس يوجب رطوبة ما لاصق الخرقة من القطنة، فإذا لاصقها فتنجس. ومع السيلان واضح كما هو في الاستحاضة الكثيرة، وفي حكم تغييرها تطهيرها، أي أنه يجزي لا يلزم التغيير، قد لا يتوفر تتوفر الخرقة، يكفي ماذا؟ يكفي تطهير الخرقة، وفي حكم تغييرها تطهيرها. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال، يعني في الحال في الوسطى الكثيرة، مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، كما لو رأت الدم في الساعة 9 صباحا مثلا فإنه موجب للغسل حتى وإن قطع قبل صلاة، يعني قبل وقت صلاة الظهر مثلا. ما لم تغتسل لهذا الدم، يعني رأت الدم الساعة 9 ولم تغتسل له إلى أن جاء وقت صلاة الظهر، يقول هنا بأنه يجب عليها ماذا؟ يجب عليها أن تغتسل لصلاة الظهر. وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها. فبناء على ما ذكره الشارح، فالغسل لا يجب على المرأة إلا إذا رأت الدم قبل فعل الصلاة، قبل الإتيان بالصلاة، سواء دخل الوقت حينما رأت الدم أم لم يدخل الوقت، بشرط أن لا تكون هذه المرأة قد اغتسلت لرؤية الدم بعد رؤيته، بعد أن رأت الدم. فلو أنها اغتسلت خب، فخلنا نقول لو رأت الدم في الساعة 9 ثم اغتسلت في الساعة 10 أو 11 مثلا، ودخل الوقت خلنا أقول الساعة 12، هنا لا يجب عليها إعادة الغسل إذا لم يظهر دم آخر. يقول وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، كما يدل عليه خبر الصحاف، كما يدل عليه خبر الصحاف. أشار إلى رواية لا بأس في يعني الإشارة إليها 2396، رواية 2396 في الوسائل، رواية طويلة. هو يشير في السفر الثالث من الرواية، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. هنا ثم لتنظر، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة. ما لم تطرح الكرسوف، فإن طرحت الكرسوف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل. على أي حال كأنه هذا ما يشير إليه الشارح رحمة الله عليه في هذه الصحيحة، ورواية معتبرة السند، فإن الرواية رويها الكلين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاب، والحسين بن نعيم كل الرواة ثقات بما فيهم الحسين بن نعيم الصحاب، فإنه ثقة من أصحاب الصارخ والكاظم. وربما قيل
تعبير الشارح لنا بالخبر ما يوحي أنه ما يرى صحة هذه الرواية، لأنه مثلا يعبر أحيانا لعله بالصحيحة يعبر بالخبر، فلعله يوحي أنه يعني ما زال منتقى أو صحيحة.
ما أشوف في الرواية من يمكن التوقف فيه، لا أرى في الرواية من يمكن التوقف فيه أو في عدالته، حتى بما على مسلك الشارح من اشتراط العدالة، يعني حتى بناء يعني ليس فيه واقفي أو فطحي فيما يبدو، يعني الرواية كلها من رواتها كلهم إمامية، فبناء على لا يعني عبر هذا التعبير. كما يدل عليه خبر الصحاف، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد عليه ولا شاهد له، وربما قيل باعتبار وقت الصلاة ولا شاهد له، يعني ربما قيل بأن المعتبر هو الدم الموجود بعد دخول الوقت، فلو رأت الدم الكثير قبل الوقت ثم صار الدم قليلا، يعني خلينا أقول الساعة التاسعة رأت الدم كثيرا، ثم حينما دخل وقت صلاة الظهر كان الدم قليلا، فهذه تعتبر ذات دم قليل، يعني شو اسمه استحاضة قليلة ربما قيل، ولكن لا ولا شاهد له. وربما قيل باعتبار وقت الصلاة، يعني بأن المعتبر هو حال الدم وقت الصلاة أنه قليل أو كثير، ولا شاهد له. وأما النفاس لا شاهد له، يعني لا دليل عليه، يعني الروايات على خلافه. وأما النفاس أو النفاس عفوا، وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها، فدم الولادة معها يعني مع الولادة، بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا أو مبدأ نشوء آدميا، مما يعد بحيث يصدق عليه أنه ولد ولدت ولدا، أو مبدأ نشوء الولد أو مبدأ نشوء آدمي، وإن كان مضغة مع اليقين، مع اليقين بأنه ماذا، بأنه مبدأ نشوء آدمي. أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ، فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان، لأنه ساعات يعني يشتبه الحال أن هذا مبدأ نشوء إنسان أو لا، هذا مجرد حيض، فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا، إلا أنه بعيد العلم، يعني إلا أن العلم بأن هذه العلقة مبدأ نشوء إنسان بعيد، لأنه لا يميز غالبا بين ما يكون مبدأ نشوء إنسان أم لا. أقول هذا في الزمن القديم قد يقال بأنه يبعد الجزم، أما في العصر الحالي بالفحص الآن يمكن الجزم بذلك، إلا أنه قد يقال بأن المناط أو المستفاد من الروايات بأن النفاس هو يعني ما يكون بعد الولادة، ما يصدق عليه أنه ولادة، ولو ولادة شيء ميت، لكن لا بد أن يصدق أنه ماذا، الدم، أن هذا الدم صاحب الولادة. فإذا لم يصدق عنوان أنها ولدت لا يصدق حيثية النفاس. يعني هذه الروايات ما في رواية قالت إذا ألقت مضغة أو علقة حتى نتمسك بها ونقول يصدق أن هذه مضغة أو علقة، ولا عندنا رواية تقول النفاس ما صاحب خروج ما يعد آدميا أو منشأ نشوء آدمي. الروايات أناطته بحيثية الولادة وعنوان الولادة. يقول فإن فرض العلم بكونه مبدأ بكونها مبدأ نشوء إنسان كان دمها نفاسا إلا أنه بعيد أو بعدها، يقول فدم الولادة معها أو بعدها بعد الولادة بأن يخرج الدم بعد خروجه أجمع، بعد خروج الولد أجمع حتى يكون يصدق بعدها، حتى يختلف الحال بين معها وبعدها، لأنه إذا كان قبل خروجه أجمع يصير مع الولادة. متى يصدق أنه بعد الولادة؟ بأن يخرج الدم بعد خروج الولد أجمع، ولو تعدد الجزء منفصلا، ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد فلكل نفاس وإن اتصلا. تارة يتقطع الجنين في رحيم أمه فيخرج منفصلا متقطعا، وتارة ماذا يتعدد الولد عند التوأمين أو ثلاثة، حينئذ يقول ولو تعدد الجزء منفصلا أو الولد، أو تعدد الولد فلكل نفاس وإن اتصلا، يعني خرج الأول وبعده الثاني مباشرة خلال دقيقة، ويتداخل منه ما اتفقا فيه، ويتداخل منه ما اتفقا فيه. يعني لو فرضنا أن بينهما فاصل يوم، تسعة أيام من النفاس تكون مشتركة بين الأول والثاني، واليوم العاشر يكون خاص بالثاني، اليوم العاشر بعد ولادة الثاني يكون خاص بالثاني لأن الأول يكون قد أكمل عشرة أيام قبله بيوم، فيكون هناك تداخل بين نفاس الأول ونفاس الثاني، ويتداخل منه ما اتفقا فيه، واحترز بالقيدين، واحترز بالقيدين، قيد معها أو بعدها، واحترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة، مقال دم الولادة معها أو بعدها، قيد مع الولادة أو بعد الولادة، احترز بالقيدين عما يخرج قبل الولادة، فلا يكون نفاسا، فلا يكون نفاسا بل استحاضتان إلا مع إمكان كونه حيضا. وإذا أمكن أن يكون حيضا كما لو استمر ثلاثة أيام فيحكم بحيضيته، إلا مع إمكان كونه حيضا وأقل. شلون؟ ليش؟
فترة حملها شلون بصحيح؟
الغالب أن المرأة لا تحيض في فترة الحمل، هذا أمر واضح وبديهي، إلا أن المستفاد من جملة من الروايات وعليه فتوى المشهور من الفقهاء أن الحيض يجتمع مع الحمل، بمعنى أنه لو حصل خروج دم في فترة الحمل وكان هذا الدم واجدا لشروط الحيض يحكم بحيضيته، ولا يكون الحمل مانعا من الحكم بالحيضية. لا، حتى على المستوى التكويني ما أكثر ما رأينا نساء يكون لديهن خلل، يكون عندها خلل، تقول لي الآن في كل مليون واحدة يصيرها الخلل أي كثر، أنا ما أدري أي كثر، أنا أتكلم مرة هذا أمر مستحيل، أقول لا يوجد استحالة. نعم غالبا ما تذكرونه صحيح، غالبا أن الحامل لا تحيض، من يبدأ إياها الحملة يعني تنقطع الدورة أساسا، تعرف أنها حامل من قطاع الدم غالبا، هذا الوضع السائد. لكن لما نتكلم ما نتكلم بس عن الوضع السائد، نتكلم احنا عما هو عما قد يشذ اولا وعما هو مقتضى الروايات. فهذا الامر يمكن ان يكون خارجا ام لا؟ نعم، الان غالبا المرأة لا تحمل بعد 60، بس الان عندنا حالات موثقة انه صار حمل بعد 60، صار كذا حالة حمل بعد 60. لما المرأة تحمل بعد 60 معناها قاعدة تحيض، هي تكوينا انا اتكلم، ما اتكلم شرعا، الشرع ما بيعتبرها حيض لانها تجاوزت 60، صار عمرها 65 سنة ولا زال الدم ينزل عليها. الفقهاء يقولون هذا استحاضة، مو كذي؟ زين، لكن لما تحمل معناها هذا شنو هو الدم؟ حيض ولا مو حيض؟ انا اتكلم طبيا الحين، خليك من الشر. حيض لولا حيض، فإذا حكمنا بحيضيته ليش ما نحكم بحيضيته شرعا؟ نقول احنا الحكم الشرعي مناطه الروايات، الروايات قالت اخطاء كذي، فاحنا نطبق الروايات نقول الى 60، ما بعد 60 لا يكون حيضا، او ما الان بعيدا عن مسألة 50 و60 والقرشية وغير القرشية، الآن على الأقل رأي جملة من المحققين إلى 60. فأقول الحيض والحمل غالبا لا يجتمعان، هذا أمر مفروغ منه، لكن لو اجتمعا، لو حصل نزل الدم في فترة الحمل وكان هذا الدم بحيث لو رأته في غير حال الحمل لحكم بحيضيته، نقول إذن هو حيض. وعندنا روايات يعني في هذا المفاد، لهذا الرأي المشهور أن الحمل يجتمع مع أو الحيض يجتمع مع الحمل. واحترز بالقيدين كذا عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا بل استحاضة إلا مع إمكانه أو إمكان كونه حيضا فيحكم بحيضيته، وأقله مسماه وهو كامل مطلب في مطلب طويل وشتمه، نؤجله إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله، بارك الله فيكم
جميعا.